إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله اتقوا الله عز وجل في السر والعلن، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في عبادة الله ومع الصادقين في عباد الله. اصدق الله عز وجل في عبادته فاعبدوه مخلصين له الدين غير مرائين في عبادتكم ولا مسمعين. يمتثل امره طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه واجتنبوا نهيه خوفا من الجوع عنه والوقوع في عذابه. ولا تبدأوا بعبادتكم من الخلق أن يسمعوكم فيمدحوكم عليها فإن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك ومن عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه شركه كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، إن الصدق محمود بكل الأحوال، وإن الصادق محبوب إلى الله عز وجل وإلى خلقه، محبوب إلى الله عز وجل ومحبوب إلى خلقه. والله سبحانه وتعالى أمر بالصدق وحث عليه ورغب فيه وجعل أهله من الذين يكون لهم قدم صدق عند الله تعالى يوم تزيد الأقدام. واعلموا رحمكم الله أن الصدق منزلة القوم الأعظم، منه تنشأ جميع مناهج ومدارج السالكين، وهو طريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق عباد الله من قال به من صال به لم تضر صوته، ومن نطق به بين العباد لم ترد كلمته، وهو صرف الله عز وجل الذي وضعه في قبره والذي لم يوضع على شيء الا صرعه ولا واجه باطلا إلا إلا أرداه وصرعه. فكونوا عباد الله عز وجل من أهله، عباد الله المؤمنين. إن الله تبارك وتعالى أمر الصادقين، أمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. فهو سبحانه وتعالى يزيدهم بأنعمه وألطافه توفيقا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. فإن الصادقين لهم معية الله عز وجل، لهم هذه الرتبة، فإن الله عز وجل مع الصادقين، ولهم منزلة القرب منه سبحانه وتعالى. إذ درجة الصادقين أو الصادقين هذه درجة النبيين. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من صدق الله فهو خير له، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. وأخبر سبحانه وتعالى أن الصدق خلق الأنبياء وأتباعهم من الصالحين. قال جل وعلا في خليله إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال في إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال في إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وأخبر عن أهل البر وأثنى عليهم بجميع نعالهم من الإيمان والإحسان والصدقة والصبر، وأخبر بأنهم أهل الصدق حقا. ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى أن قال الله سبحانه: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق مقام الإسلام والإيمان. والله تبارك وتعالى قد قسم خلقه إلى صادق وإلى منافق، فقال: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو ليتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فالإيمان عباد الله أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، ولا يجتمع كذب وإيمان في القلب إلا وأحدهما محارب للآخر. وقد أخبر سبحانه وتعالى أيضا أنه لن ينجي العبد ولا ينجيه يوم القيامة من عذاب الله عز وجل إلا صدقه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أي والذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. والله تبارك وتعالى أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال عز من قائل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر أن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، فقال تعالى: واجعلني على لسان إبراهيم واجعلني لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده المؤمنين بقدم الصدق ومقعد الصدق، فقال: وبشر الذين آمنوا أن أن له قدم صدق عبادهم. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والكلام والحديث عن الصدق عباد الله وما فيه من منافع وثمرات لا ينتهي الحديث عنه ولا يمل الكلام فيه. وكل هذا ينبه عن مدى أهمية الصدق وأنه من الدين بمنزلة الجسد بمنزلة الرأس من الجسد. كيف لا وهو قائد لنشاط الأمان وهو الموصل إلى رياض الأكمام. قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرص الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق عباد الله لا كما يظنه كثير من الناس أنه يتعلق بالأقوال فقط، وإنما يتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال. فمن حقق الصدق في هذه الثلاث عد صديقا حقا، كما قال معروف المنتقي: ما أقل الصادقين وما أقل الصادقين وما أقل الصادقين. الصدق من أقوال عباد الله هو نطق اللسان من غير كذب فيما يخبر به، وهذا أشهر أنواع الصدق وأظهره. والثاني هو الصدق في الأحوال، الصدق في الأحوال وهو أن يجتمع تجتمع أعمال الجوارح وأعمال القلب على الإخلاص. فإذا قال العبد مثلا: إياك نعبد، ولم يتصف بحقيقة العبودية لله وكان له مطلب سوى الله، لم يكن صادقا على ربه. وأما الصدق في الأفعال فهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. فمن حقق هذه الثلاث عباد الله فقد حقق أعلى مراتب الصدق، وهي الصديقية. والصديقية هي كمال كمال المتابعة للمرسل وكمال الإخلاص للمرسل سبحانه وتعالى، كمال الاتباع للرسول وكمال الإخلاص للمرسل وهو سبحانه وتعالى. وبحسب كمال هذه الأمور في العبد وقيامها في نفسه تكون صديقيته. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد بلغ قربه الصديقية، فقد سمي بالصديق على الإطلاق. والصديق أبلغ من الصدق، والصدق أبلغ من الصادق. فلأجل ما في الصدق من الشرف والنبل والسبق كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها، بما جمع الله سبحانه وتعالى فيه من الخصال، لأن أهلته لتبرر هذه المنزلة العظيمة التي لو اجتمع أمة من الناس وكان بعضهم لبعض عبد وبغيرا لم يبلغوا هذه المرتبة. روى الإمام الذهبي في سير أعداء النبلاء عن يوسف بن الأسباط رحمه الله أنه قال للصادق ثلاث خصال، للصادق ثلاث خصال: الملاحة أو الملاحة، والحلاوة، والمخافة. وكان عبد الله بن مبارك يقول عن الزبير بن عياض رحمه الله وهو من هو في تقواه وورعه، كان يقول: إن الزبير رحمه الله صدق الله، فأجر الله تعالى الحكمة على لسانه. فالزبير ممن نفعه علمه. القول إن قول عباد الله عباد الله لا يبدل ولا يغير. من لم يصدق خاف في سعيه وعمله، ومن رزق الصدق سعد في عاجله وماله، إذ جزاء من جنس عمل. إن تصدق بالله يصدق. العلم عباد الله إن عني من الصدق كان شرفا وبالا، والعمل إذا لم يصحبه الصدق كان تعبا وكبالا، والعبادة إذا لم تكن على قدم الصدق كانت ريحا خبالا، والحديث إذا لم يتسم بالصدق كان عرقا منالا. فهلك عباد الله صادقون مع أنفسنا، لا نسعى إلا لفلاحها ونجاتها وسعادتها، ولا نمدح إلا لمنعها مما يعيقها ويشغلها ويبعدها عن الله عز وجل. هل نحن فعلا صادقون في عبادة الله وطاعة الله بامتثال أمره نهي لا نبتغي في عبادته من الخلق عطاء ولا نوالا ولا نرجو منهم محمدة وثناء. هل نحن صادقون باتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهديه لا يبعدنا عن ذلك مستهزئ بها أو متفاعل أو متحامل ولا يبغينا مادع أو مجامل؟ ولله المقال الصادق لا يكون إلا في فضل يؤديه وفضل يعمل فيه. فاللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأقوال والأفعال والأفعال والأتباع وهنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أن يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله أمر بسب جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وأهالي الكاذبين ووضع ذكرهم في نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم العدل الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الصادقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله إننا في زمن والله كثر به الكذب والدجل والإفك والبهتان وقل فيه الصدق وقول الحق والصراحة بين بني الإنسان. ولعلنا في ذلك الزمن الذي قال فيه من لا يبحث عن الهوى والهوان عليه الصلاة والسلام لما قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق بها الكاذب ويكذب بها الصادق ويخول بها الأمين ويؤتمن بها الخائن ويطلق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل الكاذب يتكلم في أمر عام. رواه أحمد بن حاتم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. عباد الله إن من تأمل في أحاديث الناس اليوم وفي تصريحاتهم التي يتلون بها يجد أن معظمها عالم من الحق والعدل والقيم. يجد في هذه الأقوال أنها تحمل أنواع من الإشاعات الكاذبة والتأويلات الفاسدة التي يراد بها إحداث الفتنة والبدلة في أوساط المسلمين. ولا أدل على ذلك مما تنقلت وسائل الإعلام في ظهور هذا الأسبوع من أن وزارة التربية والتعليم ستشرع في تمرير قانون أو تعليمة يصلح فيها بتعليم اللغة العربية باللسان الدارج أو باللغة العامية كما يقولون. ولما وهذا القرار قد أطار حفيظة الغيورين على دينهم ولغتهم ولما طارت حفيظة الغيورين على هذا القرار المشؤوم جاء التكليف من الجهة الوصية بأنه مجرد إساءة فهم لمضمون هذا القانون أو التعليم. وهذا بالحقيقة من الغرائب والعجائب إذ لا يوجد دخان بنار كما يقول ولا يتكلم ولا يعارض ولا يحتج لمن يحتج إلى ما نمي إلى سمعه أو نمي إليه خبر هذه القاصمة والفاجعة والفاضحة في نفس الوقت. إن هذا التراجع والخذلان والتخاذل الذي أصاب منظومتنا التربوية للأسف الشديد لهو طعن صارخ في هويتنا وفي ديننا وفي لغتنا. لا نسمح به لأحد من هذه الأمة مهما كان وضعه. وإنا نخشى ونحن في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أن يمرض العلمانيون والشاركون الإسلام والمقرون بلغة القرآن بعض مشروعاتهم التي يريدون من خلالها تقوير وإضعاف مقومات هذه الأمة وإرثها الغناء. ويكون هذا خطوة من مشروع مخططات أعدائنا والذي يولي لهم هذا أهل فرنسا ومن اجتمع بحماها وكان على شكلها. ولهذا نقول فإنه من المصلحة المتعينة ومن مراشد الأمور أن يكف مريد الفساد والإفساد عن فعلتهم الشنعاء هذه التي لا تمت بصلة إلى الصلاة والإصلاح الذين يوهمون به الناس. نحن والحمد لله لسنا في حاجة اليوم إلى أن نحن في جسم الأمة شروحا ولا أن نجد فيها الروح ولا أن نسيب فيها الروح. فقد عانت ما عانت وواجهت ما واجهت وتألمت ما تألمت. وإذا كان العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله والفقهاء قد تصدوا لأعظم استثمار ولقوة عظمى في ذلك الوقت مع ما كانت تملكه فرنسا من وسائل قوية للهدم والتدمير وما تستعمله من أساليب ومكر والخديعة فقد حفظت هذه الأمة دينها بحفظ الله تعالى واحتفظت بلغتها سالمة من الأهم والعجب ومن أن يصل إليها شيء من الإضعاف أو الزوال. ولهذا إذا كان الأمر كذلك فكيف ونحن الآن عباد الله ننعم بالأمن والاستقرار بين أبناء الوطن الواحد ونحن والحمد لله أحرار من كل تبعية فكيف نرضى بأنفسنا أن ندوس حول هذه المقومات وحول هذه الهوية التي لا يمكن التراجع فيها بحال من العنوان. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ذات أمورنا إلى مراشد الأمور فليتنبه بهذه ويرد كيد خصوم هذه الهجرة وهذه الفعل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فيه العباد والبلاد وكل أملنا وكل ما نأمل فيه أن يحفظوا بهذه الأمة كرامتها وهويتها وعزها وعزها. فلا عز لنا إلا بالإسلام والعمل به ولا تاريخ لنا إلا بحفظنا لهذه اللغة المجيدة التي هي لغة القرآن. لا نقول هذا تعصبا للعرب وإنما نقوله تعصبا للغة القرآن التي بفضلها جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. فعلينا عباد الله أن نشد قزرنا بما كان عليه علماء الجبرية جبرية العلماء المسلمين في ذلك العصر حينما فتحوا المدارس وعلموا لغة القرآن وأخرجوا لنا جيلا جيلا ما زال مثل الآن نذهب من علومهم ونحفظ لغة القرآن مما حفظوه وتعلموه من مشايخ جمعية العلماء. وقد صدق ابن باز لما قال في ذلك الوقت شعب الجزائر المسلمون وإلى العروبة ينتسب من قال هذا عن أصله أو قال ما تفكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رد الجميع وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشدي يعز فيه أهل طاعة ويهدى فيه أهل معصية وأن يمر فيه بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم حرر الأقصى من كيده اليهود المالكين الذين عادوا فسادا في المسجد الأقصى وقد سمعتم خبر اقتحامهم لهذا المسجد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرده إلى المسلمين وإلى حضرة المسلمين حتى ننعم جميعا بالصلاة فيه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.